بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السبب الثامن من أسباب النجاة من كرب يوم القيامة وشدة أهواله الإحسان في كل شيء كما كتبه الله عز وجل. والإحسان تولى تفسيره سيد الأنام صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا التفسير النبوي الكريم يدل على أنه يجب على العبد أن يكون مستشعرا مراقبة ربه دائما في كل آونة وأوان وفي كل لحظة من لحظات العمر، فإنه سبحانه يعلم ويبصر ويراقب كل تحركات مخلوقاته وسكناتهم، ويعلم جميع تصرفاتهم الحسنة والسيئة، أقوالها وأفعالها، ظاهرها وباطنها، كما قال عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فإذا أيقن العبد أن ربه مطلع على جميع أعماله، بل ومطلع على ما في نفسه من الوساوس والأحاديث والخطرات، وكان من أهل الهداية والعقل، فإنه سيكف نفسه عن الوقوع في معاصي الله التي تسبب له المقت والسخط وتوجب له الغضب والعذاب الأليم. وثم إنه سيظل مستثمرا أوقاته في تحصيل كل عمل صالح مبرور يوجب له رضا الله ويدنيه من ربه خالقه ومولاه. ولأهمية هذا الركن وجلالة قدره قد أمر الله عباده أن يطبقوه في واقع حياتهم تطبيقا عمليا، حيث قال تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولقد أخبر الله عز وجل أن رحمته قريبة من أهل الإحسان، فقال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. كما أخبر سبحانه بأن لأهل الإحسان الجزاء الأوفى وزيادة، قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي الجزاء الحسن في الدار الآخرة وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. وبين سبحانه بأنه مع المحسنين بالنصر والهداية والتوفيق، وذلك بسبب ما اتصفوا به من صفة الإحسان الذي يعتبر أعلى درجة من الإسلام والإيمان. إذا فهم هذا، فإن للإحسان مظاهره التي تتجلى في حسن المعاملة بين العبد وبين ربه، وذلك بأداء الواجبات وفعل المستحبات في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك، وكذا في ترك المعاصي على اختلاف أنواعها، إذ إنه تتنافى مع الإحسان وأخلاق المحسنين. فإن الإحسان في العقيدة معناه أن يعلق العبد قلبه بخالقه الذي آمن بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن يتجه إليه بجميع أعماله الظاهرة والباطنة، وأن يرجو منه وحده جلب المصالح ودفع المضار كقضاء الحاجات وتفريج الكروبات وشفاء المريض ودفع جميع المكروهات. وبجانب هذا الاعتقاد الحق، فإن صاحبه يرفض الاستجابة لنداء أهل الشرك والضلال من القبوريين وزعماء الصوفيين الذين يدعون أن لأصحاب الأضرحة اليد الطولى في إغاثة الملهوف وجلب الرزق وإنجاب الولد ودفع المكروه وغير ذلك من الأمور التي لا تطلب إلا من الله الذي انفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والهداية والإضلال والتدبير لجميع الأمور. ومن المؤسف أن هؤلاء الذين غلوا في حب الأولياء أصحاب الأضرحة أكثرهم يقرؤون القرآن ويلبسون عمائم العلماء، فازدادت فتنة الناس بهم واتخذوهم قدوة واعتبروهم أئمة، ولا شك أنهم أئمة يدعون إلى النار، فسدوهم عن سبيل الله وأنسوهم ذكر الله. ويوم القيامة ترى الأتباع والمتبوعين من هؤلاء القبوريين يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، وما لهم من ناصرين إلا من يدركه الله برحمته قبل الممات، فحقق التوحيد وتخلص من شوائب الشرك بالله. وأما الإحسان في العبادة بقسميها المالية والبدنية، فهو الإتيان بها خالصة لله صوابا على شرع الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كالصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من العبادات والطاعات التي شرعها الله تطهيرا للقلوب وتزكية للنفوس والجوارح وتكفيرا للخطايا والذنوب. وأما الإحسان في الأخلاق والسلوك فيتم بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقه العظيم وسلوكه الطاهر المستقيم المستمد من كتاب الله الحكيم ومن سنته عليه من ربه أزكى الصلاة وأتم التسليم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، أي يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ويتعظ بمواعظه ويعتبر بقصصه وأمثاله ويتأثر بوعده ووعيده ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار ويقوم به كذلك، وإنه لجدير باتباع هذا النبي الكريم لأن يتخذوا منه القدوة الحسنة والأسوة الصالحة الرشيدة، فيجعل القرآن لهم إماما وقائدا، ويحرصوا صادقين أن يكون لهم خلقا وشفيعا وشاهدا. وأما معنى الإحسان إلى الغير فإنه يتجلى في الأمور التالية: أولا، في التعاون معهم على البر والتقوى اللذين هما جماع كل خير وصلاح. ثانيا، في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى طريق الهدى والرشد ليكونوا من الراشدين. ثالثا، في إعانتهم على قضاء حوائجهم ونصرتهم ظالمين أو مظلومين رجاء في ثواب الله ورغبة في نيل رضاه. رابعا، في تربية شبابهم تربية إسلامية صحيحة، لأن شباب الأمة هم رجال الغد وقادة المستقبل، فإن وجهوا توجيها إسلاميا وربوا تربية إيمانية فإنهم سيكونون رجالا صالحين ومصلحين وقادة في الخير مجاهدين ومرشدين. وإن أهملوا من قبل العلماء الربانيين احتضنتهم الشياطين فغيرت فطرتهم التي فطرهم عليها رب العالمين، فنشأوا حيارى ضالين لا يبصرون طريق الحق ولا يميزون بينها وبين سبل الغواية والضلال، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعنا هذه القراءة في موضوع واحد من أهم موضوعات أحكام الإسلام، و مراتب الدين، لأن مراتب الدين ثلاث: إسلام وإيمان وإحسان، وأخصها هذا الباب العظيم وهذه المرتبة العظمى التي هي أخص مراتب الدين التي هي الإسلام والإيمان والإحسان، وما ذلك إلا لشموله للأعمال الظاهرة والباطنة والقاصرة والمتأدية. وقد جاء التفصيل الذي سمعناه مؤيدا بالأدلة من كتاب الله الكريم وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين. وقد أمر الله عز وجل بأمره الصريح بالإحسان في قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ورتب عليه محبته تبارك وتعالى لمن أحسن. إحسان في العقيدة، وإحسان في الشعائر التعبدية، وإحسان في المعاملات على اختلاف أصنافها، وإحسان بأداء الحقوق، حقوق الله وحقوق عباده وحقوق النفس وحقوق العباد، وإحسان في الخلق والسلوك، وإحسان في الحياة كلها. فإن الله تبارك وتعالى يحب من أتى بأنواع الإحسان وصوره الشرعية التي اختارها الله عز وجل لعباده ليكونوا من أهل الإحسان، فيجازيهم بالإحسان لقوله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إحسان في العقيدة بتحقيق أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وما يتعلق بها من الأعمال أقوالها وأفعالها. وإحسان في الشعائر التعبدية، وفي مقدمتها الصلاة وما تحتاجه الصلاة قبل الدخول فيها، كالإحسان في الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر ومن النجاسات على الوجه المشروع. وقد تساهل معظم الناس في الإحسان في الطهارة، بل وفي الإحسان في الصلاة، إلا من رحم ربك. وهكذا إحسان في المعاملات بفهم المعاملات الشرعية من المعاملات المحرمة الربوية، فيفعل ما كان مشروعا ويترك ما كان محرما، لا سيما ما فيه الربا أو الغش والظلم لعباد الله، سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين. وأحل الله البيع وحرم الربا. وكذلك الإحسان في بقية الأعمال المفروضة والواجبة والمستحبة، وترك ما يخالف ذلك ويضاده ويناقضه. يخلص في ذلك كله، فإن العمل لا يقبل إلا إذا كان صوابا وكان خالصا. وفق الله الجميع لما يرضيه، والله أعلم.
السبب التاسع: صلة الأرحام بكل ما تعنى بكل ما تحمل من معنى. الأرحام هم الذين يمتون إلى الشخص بصلة نسب من قريب أو بعيد. وقد حث الإسلام على الصلة وأثنى على الواصلين وبجانب ذلك حذر من القطيعة وتوعد أهلها بأشد العقوبات الدنيوية والأخروية، كما جاء ذلك كله مفصلا في الكتاب والسنة. قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال سبحانه محذرا من القطيعة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وروى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقال الإمام أحمد أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرحم معلقة بالعرش، وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وجاء في حديث قدسي قال الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن يصلها أصله، ومن يقطعها أقطعه، فأبته. والنصوص في هذا الموضوع كثيرة جدا. قلت: ومن أمعن النظر في هذه النصوص الكريمة وجدها صريحة في الحث على صلة الرحم والتحذير من القطيعة، كما هي صريحة أيضا في ربط العلاقات الأسرية بين المسلمين، بحيث يشعر بعضهم بحق البعض الآخر ويقتنع به، فلا يضيعه ولا يهضمه ولا يبخسه، مما يدل على أن شريعة الإسلام شريعة المحبة والتعاطف والتراحم والمواساة. ومن خلال هذه الأسس الرفيعة يحصل الوئام الخالص والشعور الطيب المتبادل بين أفراد الأسرة التي تعتبر النواة الأولى للمجتمعات الإسلامية الفاضلة. ومما ينبغي التنبيه إليه أن الصلة كما تكون بالزيارة الحسية تكون بالمال، ولا سيما عند قدرة الواصل وحاجة الموصول، وهكذا تقوم الصلة بالتعليم والنصح والتوجيه إلى أقوم طريق وخير زاد وأفضل عمل. السبب العاشر: أداء الأمانة بقسميها. بين يدي الموضوع مما لا يرتاب فيه مسلم ولا يتردد في أحقيته مؤمن أن أداء الأمانة على الوجه الأكمل والطريق الثابت الصحيح سبب عظيم من أسباب المخرج من شدائد يوم القيامة والأهوال العظام التي ستكون فيه. وحقا إن فيه لشدائد وأهوال وكربات تذهل الخلائق وتشغل كل قريب عن قريبه، كما صرحت بذلك الآيات البينات والأحاديث الصريحات، حتى إن الرسل الكرام والأنبياء العظام تطلب منهم الخلائق في ذلك اليوم الشفاعة، فكل واحد يعتذر ويعلن بأنه مهتم بنفسه، كما في حديث الشفاعة الطويل الذي مر بك في البحث المبارك، حتى ينزل الطلب بمن ختم به الأنبياء والرسل وختمت برسالته جميع الرسالات، محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال له ربه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو شفاعته للأمم كلها في فصل القضاء بعد المكث الطويل والهول الرهيب، فينصرفون من مواقف القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن أراد أن يشاهد ذلك الهول وتلك الشدائد بعين البصيرة فليقرأ بتدبر هذه الآيات الكريمات. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال سبحانه: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال جل شأنه: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وقال عز من قائل: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وغير ذلك من الآيات في هذا المعنى كثير، وإن في هذه الآيات لبيانا جليا عن شدة الأهوال في يوم القيامة وتغير الأحوال وتراكم الأحزان والكروب على الخلائق كل بحسب ما جنى وقدمته يداه. فاللهم يا فارج الكربات إنه بطأ بنا العمل ورحمتك وسعت كل شيء فتغمدنا بها، واجعلنا في ذلك اليوم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واجعل مقرنا جنتك الفردوس مع أنبيائك ورسلك والصديقين والشهداء والصالحين من عبادك إنك جواد كريم وبعبادك رؤوف رحيم. وبعد، فحديثي عن موضوع الأمانة سيكون على النحو التالي: تعريف الأمانة لغة وشرعا، بيان أقسام الناس بحسب قيامهم بها وعدمه، ذكر نموذج من الأمور التي اؤتمن عليها المكلف، أهمية الأمانة في كل شريعة من شرائع الله، ثمراتها الدنيوية والأخروية. أما تعريف الأمانة في اللغة فهي ما اؤتمن عليه المكلف، وفي الشرع ما اؤتمن عليه المكلف من وظائف الدين الإسلامي الحنيف، سواء كان ذلك فيما بين الخلق وخالقهم أو فيما بين الخلق بعضهم لبعض. فقد أمر الله الخلق بأداء ذلك كله حيث قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. أما أقسام الناس فيها، وقد انقسم الناس في الأمانة بحسب قيامهم بها وعدمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: قسم قاموا بها ظاهرا لا باطنا، وهم المنافقون الذين فضحهم الله وأخزاهم في آيات بينات، وذكر الله فيها أعمالهم القبيحة وصفاتهم الذميمة ومصيرهم السيئ الخطير. قال عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. القسم الثاني: وقسم لم يقوموا بها لا ظاهرا ولا باطنا، وهم المشركون الذين ليس لهم حظ في رحمة الله ولا نصيب في مغفرته، لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، قالوا عليه بغير علم وافتروا عليه الكذب، فأولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. القسم الثالث: وقسم قاموا بها باطنا وظاهرا، وهم المؤمنون الذين وصفهم ربهم بأزكى الصفات ووعدهم جزيل الهبات، حيث قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وغير ذلك من الآيات في صفاتهم الحميدة كثير. ولقد ذكر الله أعمال هذه الأقسام الثلاثة وجزاءهم في آية واحدة، حيث قال عز وجل: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ومما هو جدير بالمعرفة أن الأمانة قد عرضت على السماوات والأرض والجبال قبل عرضها على آدم أبي البشر، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها آدم، كما قال عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: الأمانة هي الفرائض، عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم، فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية، ولكن تعظيما لدين الله عز وجل ألا يقوموا به، ثم عرضها على آدم وقبلها بما فيها. قال النحاس: وهذا القول عليه أهل التفسير.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الصادق المصدوق الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. أما بعد، وتعليقي على هذا الموضوع: الأمانة ذات اللفظ الشامل والمعنى الكامل هو وصية لنفسي وللسامعين أن نسلك طريق طلب العلم لنعرف الحقوق ونعرف الأمانات على حقيقتها، لنؤديها فنظفر بثواب أهل الإيمان الذين مدحهم الله تبارك وتعالى بأجمل الصفات في كثير من الآيات، ومنها في صدر سورة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن ختم الصفات الجليلة بالجزاء الحسن، فقال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس هي وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنها تفجر أنهار الجنان، أعدها الله عز وجل لمن أدى الأمانة على وجهها فيما يتعلق بينه وبين ربه، وفيما يتعلق فيما بينه وبين نفسه، وفيما يتعلق فيما بينه وبين الناس أجمعين على اختلاف مراتبهم وتفاوت طبقاتهم. فالبدار البدار إلى سلوك طريق العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي يبعث على العمل الصالح، ولا غنى لأحد عنه، والعلم والعمل مقترنان لا يقبل أحدهما إلا بالآخر، فالعلم إمام والعمل تابعه، فمن جمع بين العلم والعمل فهو ممن قال الله فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا يقبل العلم بدون عمل، لأن الله ذم الفاعلين لذلك، وفي مقدمتهم اليهود الذين أنزل الله عز وجل عليهم كتبا وأرسل إليهم رسلا، فقابلوهم بالرد والإساءة والبغضاء ورد وحرفوا ما أنزل الله من كتاب. ولا يقبل العمل بدون علم، لأن هذا طريق النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة، فآثروا الحياة الدنيا على الآخرة، وقدموا شهوات أنفسهم ومتطلبات أجسادهم على ما فرض الله عز وجل أوجب، ولم يبالوا بفعل المحرمات واقتراف الآثام على اختلاف أشكالها، فضلوا وأضلوا وظلموا أنفسهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقصار القول، الحرص على طلب العلم ابتغاء وجه الله عز وجل، ولينقذ الإنسان نفسه بالطلب من الجهل إلى العلم، ومن ثم بالعمل والنشر للعلم بقدر استطاعته، مع الصدق والحرص على الصواب والإخلاص. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك كله، إنه جواد كريم.
هذا سائل من فرنسا يقول: يوجد كثير من النساء مطلقات في فرنسا ولهن أولاد، وكثير من الإخوة لا يريدون أن يتزوجوا النساء المطلقات، فهل من نصيحة؟
الحقيقة كما أسلفت قريبا في تعليقي على درس الأمانة، أن الطريق لا يتضح تماما إلا بطلب العلم، فهؤلاء الذين يعزفون عن المطلقات لأنهن مطلقات لأسباب متعددة، منهن من مات زوجها، ومنهن من تركها لأنه ليس كفؤا لها، ومنهم ومنهم، فإن من الإحسان، والدنيا قصيرة والحياة مفارقة، إن من الإحسان أن يتزوج الرجل المستطيع على الزواج من هؤلاء الأرامل التي يكسب فيهن الأجر بإعفافهن وحفظهن وتعليمهن لدين الإسلام بجميع أحكامه، يحتسب في ذلك احتسابا، وإن كان لها من الأولاد فليعطف عليهم وليعتبرهم كأبنائه لصلبه، فكم له من الأجر، لا سيما إذا كنا من البنات، يكون له سترا من النار إذا أدبهن وأحسن تأديبهن كمثل من يؤدب بناتهن
وأبناؤهم وأبناءه كمثل من يؤدب بناته بناته وأبناءه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج عطفا وملاحظا لانتشار الدعوة الإسلامية وحمايتها، فلم يتزوج بكرا إلا واحدة، وأما الباقيات فهن ثيبات، وهذا معلوم لكل طالب علم فلا أزيد.
هذا السائل من فرنسا أيضا يقول: ما الفرق بين الله والرب؟
الله تبارك وتعالى علم على ذاته المقدسة، والرب كذلك. الرب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، إلا أنه قد يسمى بعض مخلوقاته رب إذا أضيف إلى شيء. فيقول القائل: رب المال ورب الدابة. أما لفظ الجلالة فإنه لا يجوز أن يسمى به أحد أبدا، لا بالتجريد ولا بالإضافة. وثانيا أن لفظ الجلالة تتبعه جميع الأسماء الحسنى، فتقول مثلا: السميع البصير من أسماء الله، وتقول: الرحمن الرحيم من أسماء الله، ولا تقول: الله من أسماء الرحمن أو من أسماء الرب أو من أسماء الرحيم. لذا قرر أهل اللغة والشرع أن لفظ الجلالة علم على الذات المقدسة، وأنه أعرف المعارف، وأن جميع الأسماء الواردة في القرآن والسنة تابعة له. وكما في قولك: بسم الله الرحمن الرحيم. فالرحمن اسم لله، صفة للفظ الجلالة ونعت الله، والرحيم كذلك، وبقية الأسماء الحسنى تابعة لهذا الاسم الكريم الذي هو أعرف المعارف وهو علم على الذات المقدسة. ومعنى الله أي المألوه المعبود وحده دون سوى، وهو مشتق وليس جامدا. هذا ما أحببت بيانه على هذا السؤال.
أيضا سائل من فرنسا يقول: دخل شاب فرنسي في الإسلام حديثا ويريد أن يتعلم اللغة العربية وأمور الدين، ولا يوجد إلا مركز للإخوان، فهل ندله عليه؟ في فرنسا
إن وجد من أهل السنة والجماعة السلفيين يجيدون اللغة العربية فلا يقربن هذا الشاب الحديث العهد بالدخول في الإسلام مركزهم، لأنهم يقنعونه وهو فارغ من العلم بمنهجهم ومنهج الإخوانية كما تعرفون خطير لما فيه من المخالفات لمنهج أهل السنة والجماعة الذين تبعوا السلف الصالح في عقيدتهم ومنهجهم. بخلاف الإخوانية فإن جل بنود منهجهم الدعوي مخالف للمنهج الحق. إن استطاع أن يذهب ويلتمس عالما سلفيا أو طالب علم سلفي يقرأ عليه مبادئ اللغة العربية فهذا هو الأصل، وإن لم يجد فليغامر ويوصى بأنك لا تقبل منهم علما إلا اللغة العربية فقط، وتقتصر على ذلك حتى يقضي الله حاجتك بمعلم صاحب سنة، فتتعلم منه اللغة وتتعلم منه علوم الشريعة كالعقيدة والشعائر والمعاملات، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يسأل يقول: ما حكم الأذان في أذن الطفل عند ولادته؟ ما حكم الأذان أن يؤذن فيه؟
حكم الأذان في أذن المولود سنة، أما حديث الأذان في اليمنى والإقامة في اليسرى فضعيف حسب علمي، فلا حرج الأذان فقط في أذن المولود من السنن.
هذا السائل الأخير يقول: ما هو الرد على من يقول إن السلفية الجديدة لا يرون الجهاد في هذه الأيام وأنهم يتكلمون في الناس فقط؟
هذا الأسلوب أسلوب الحزبيين على رأسهم الإخوانية والتبليغيين، يسيئون الظن بمن ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنها، وأنتم تعرفون أن نصر السنة يحصل بنشرها وبالذب عنها، فأهل منهج السلف السابق واللاحق لهم قدم راسخة في العلم، فهم ينشرون السنة والمنهج الحق الذي تأسوا فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام على الوجه الصحيح، ولم يخترعوا وسائل للدعوة، ولم يصمموا على غايات دنيوية يريدونها، وإنما ينشرون العلم ويذبون عنه بالكتابة والخطابة والنصيحة بقدر الإمكان. ومن عنده بصيرة فلينظر إلى المكتبات الإسلامية وما فيها من كتب الردود على أهل البدع والضلال من مشركين وثنيين وعباد أضرحة، ومن مبتدعين خالفوا منهج أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة، ردوا عليهم بكتب مؤلفة في مكتباتنا وبين أيدينا معشر طلاب العلم. فليس الرد على المخالف وليد هذا العصر وعلمائه، ولكنه من قديم الزمان، من يوم بعث محمد صلى الله عليه وسلم والصراع قائم بين الحق والباطل والسنة والبدعة والضلالة، فأهل الحق والسنة هم أنصار الحق، يستقيم الحق بنشره ورد الباطل الذي يناوئه. وإذا قرأت القرآن وجدت أن القرآن يرد على المخالفين لأوامر الله ونواهيه، يرد عليهم ردا صريحا على المشركين وعلى المعادين للنبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ومن قرأ القرآن عرف ذلك، ومن قرأ كتب أهل العلم تبين له ذلك، وأن من يقول إن السلفية إنما يتكلمون في الناس هذا يريد أن يثبط أهل العلم عن نصرة السنة وقمع البدعة. ورضي الله عن الحبر ابن عباس البحر الذي أثر عنه أنه قال إن أهل البدع إن أصحاب البدع يتمنون موتي. قالوا له وكيف؟ قال لأنه يؤتى إلي بالبدعة من كذا وكذا فأقمعها بالسنة. وهذا هو الحاصل والله في هذا الزمن بأن أهل البدع المتحزبين على الباطل وعلى مخالفة السنة يكرهون السلف الذين سائرين على منهج السلف والناصرين للسنة والرادين للبدع يبغضونهم ويلمزونهم بمثل هذا الكلام، يقولون لا يعرفون إلا الكلام في كذا وكذا، ولا يعرفون إلا الحديث في باب الأسماء والصفات، ولا يعرفون من العلم إلا ما يتعلق بحيض النساء ونفاسهن وكذا وكذا. كل هذا يعتبرونه مثالب ومعايب لأهل السنة السائرين على نهج السلف الصالح، فاحذروهم وبينوا لهم بقدر ما تستطيعون، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السبب الثامن من أسباب النجاة من كرب يوم القيامة وشدة أهواله الإحسان في كل شيء كما كتبه الله عز وجل. والإحسان تولى تفسيره سيد الأنام صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا التفسير النبوي الكريم يدل على أنه يجب على العبد أن يكون مستشعرا مراقبة ربه دائما في كل آونة وأوان وفي كل لحظة من لحظات العمر، فإنه سبحانه يعلم ويبصر ويراقب كل تحركات مخلوقاته وسكناتهم، ويعلم جميع تصرفاتهم الحسنة والسيئة، أقوالها وأفعالها، ظاهرها وباطنها، كما قال عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فإذا أيقن العبد أن ربه مطلع على جميع أعماله، بل ومطلع على ما في نفسه من الوساوس والأحاديث والخطرات، وكان من أهل الهداية والعقل، فإنه سيكف نفسه عن الوقوع في معاصي الله التي تسبب له المقت والسخط وتوجب له الغضب والعذاب الأليم. وثم إنه سيظل مستثمرا أوقاته في تحصيل كل عمل صالح مبرور يوجب له رضا الله ويدنيه من ربه خالقه ومولاه. ولأهمية هذا الركن وجلالة قدره قد أمر الله عباده أن يطبقوه في واقع حياتهم تطبيقا عمليا، حيث قال تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولقد أخبر الله عز وجل أن رحمته قريبة من أهل الإحسان، فقال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. كما أخبر سبحانه بأن لأهل الإحسان الجزاء الأوفى وزيادة، قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أي الجزاء الحسن في الدار الآخرة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم، وبين سبحانه بأنه مع المحسنين بالنصر والهداية والتوفيق، وذلك بسبب ما اتصفوا به من صفة الإحسان الذي يعتبر أعلى درجة من الإسلام والإيمان. إذا فهم هذا فإن للإحسان مظاهره التي تتجلى في حسن المعاملة بين العبد وبين ربه، وذلك بأداء الواجبات وفعل المستحبات في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك، وكذا في ترك المعاصي على اختلاف أنواعها، إذ إنه تتنافى مع الإحسان وأخلاق المحسنين فإن الإحسان في العقيدة معناه أن يعلق العبد قلبه بخالقه الذي آمن بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن يتجه إليه بجميع أعماله الظاهرة والباطنة، وأن يرجو منه وحده جلب المصالح ودفع المضار كقضاء الحاجات وتفريج الكروبات وشفاء المريض ودفع جميع المكروهات. وبجانب هذا الاعتقاد الحق، فإن صاحبه يرفض الاستجابة لنداء أهل الشرك والضلال من القبوريين وزعماء الصوفيين الذين يدعون أن لأصحاب الأضرحة اليد الطولى في إغاثة الملهوف وجلب الرزق وإنجاب الولد ودفع المكروه وغير ذلك من الأمور التي لا تطلب إلا من الله الذي انفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والهداية والإضلال والتدبير لجميع الأمور. ومن المؤسف أن هؤلاء الذين غلوا في حب الأولياء أصحاب الأضرحة أكثرهم يقرؤون القرآن ويلبسون عمائم العلماء، فازدادت فتنة الناس بهم واتخذوهم قدوة واعتبروهم آئمة، ولا شك أنهم آئمة يدعون إلى النار، فصدوهم عن سبيل الله وأنسوهم ذكر الله. ويوم القيامة ترى الأتباع والمتبوعين من هؤلاء القبوريين يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، وما لهم من ناصرين إلا من يدركه الله برحمته قبل الممات، فحقق التوحيد وتخلص من شوائب الشرك بالله. وأما الإحسان في العبادة بقسميها المالية والبدنية، فهو الإتيان بها خالصة لله صوابا على شرع الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كالصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من العبادات والطاعات التي شرعها الله تطهيرا للقلوب وتزكية للنفوس والجوارح وتكفيرا للخطايا والذنوب. وأما الإحسان في الأخلاق والسلوك فيتم بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقه العظيم وسلوكه الطاهر المستقيم المستمد من كتاب الله الحكيم ومن سنته عليه من ربه أزكى الصلاة وأتم التسليم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، أي يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ويتعظ بمواعظه ويعتبر بقصصه وأمثاله ويتأثر بوعده ووعيده ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار ويقوم به كذلك، وإنه لجدير باتباع هذا النبي الكريم لأن يتخذوا منه القدوة الحسنة والأسوة الصالحة الرشيدة، فيجعل القرآن لهم إماما وقائدا، ويحرصوا صادقين أن يكون لهم خلقا وشفيعا وشاهدا. وأما معنى الإحسان إلى الغير فإنه يتجلى في الأمور التالية: أولا، في التعاون معهم على البر والتقوى اللذين هما جماع كل خير وصلاح. ثانيا، في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى طريق الهدى والرشد ليكونوا من الراشدين. ثالثا، في إعانتهم على قضاء حوائجهم ونصرتهم ظالمين أو مظلومين رجاء في ثواب الله ورغبة في نيل رضاه. رابعا، في تربية شبابهم تربية إسلامية صحيحة، لأن شباب الأمة هم رجال الغد وقادة المستقبل، فإن وجهوا توجيها إسلاميا وربوا تربية إيمانية فإنهم سيكونون رجالا صالحين ومصلحين وقادة في الخير مجاهدين ومرشدين، وإن أهملوا من قبل العلماء الربانيين احتضنتهم الشياطين فغيرت فطرتهم التي فطرهم عليها رب العالمين، فنشأوا حيارى ضالين لا يبصرون طريق الحق ولا يميزون بينها وبين سبل الغواية والضلال، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعنا هذه القراءة في موضوع واحد من أهم موضوعات أحكام الإسلام، ومراتب الدين، لأن مراتب الدين ثلاث: إسلام وإيمان وإحسان، وأخصها هذا الباب العظيم وهذه المرتبة العظمى التي هي أخص مراتب الدين، التي هي الإسلام والإيمان والإحسان، وما ذلك إلا لشموله للأعمال الظاهرة والباطنة والقاصرة والمتعدية. وقد جاء التفصيل الذي سمعناه مؤيدا بالأدلة من كتاب الله الكريم وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين. وقد أمر الله عز وجل بأمره الصريح بالإحسان في قوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ورتب عليه محبته تبارك وتعالى لمن أحسن. إحسان في العقيدة، وإحسان في الشعائر التعبدية، وإحسان في المعاملات على اختلاف أصنافها، وإحسان بأداء الحقوق، حقوق الله وحقوق عباده وحقوق النفس وحقوق العباد، وإحسان في الخلق والسلوك، وإحسان في الحياة كلها. فإن الله تبارك وتعالى يحب من أتى بأنواع الإحسان وصوره الشرعية التي اختارها الله عز وجل لعباده ليكونوا من أهل الإحسان، فيجازيهم بالإحسان لقوله تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إحسان في العقيدة بتحقيق أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وما يتعلق بها من الأعمال، أقوالها وأفعالها. وإحسان في الشعائر التعبدية، وفي مقدمتها الصلاة وما تحتاجه الصلاة قبل الدخول فيها، كالإحسان في الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر ومن النجاسات على الوجه المشروع. وقد تساهل معظم الناس في الإحسان في الطهارة بل وفي الإحسان في الصلاة إلا من رحم ربك. وهكذا إحسان في المعاملات بفهم المعاملات الشرعية من المعاملات المحرمة الربوية، فيفعل ما كان مشروعا ويترك ما كان محرما، لا سيما ما فيه الربا أو الغش والظلم لعباد الله، سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين. وأحل الله البيع وحرم الربا. وكذلك الإحسان في بقية الأعمال المفروضة والواجبة والمستحبة، وترك ما يخالف ذلك ويضاده ويناقضه. يخلص في ذلك كله، فإن العمل لا يقبل إلا إذا كان صوابا وكان خالصا. وفق الله الجميع لما يرضيه، والله أعلم.
السبب التاسع: صلة الأرحام بكل ما تعنى بكل ما تحمل من معنى. الأرحام هم الذين يمتون إلى الشخص بصلة نسب من قريب أو بعيد. وقد حث الإسلام على الصلة وأثنى على الواصلين، وبجانب ذلك حذر من القطيعة وتوعد أهلها بأشد العقوبات الدنيوية والأخروية، كما جاء ذلك كله مفصلا في الكتاب والسنة. قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال سبحانه محذرا من القطيعة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقال الإمام أحمد أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرحم معلقة بالعرش، وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وجاء في حديث قدسي قال الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن يصلها أصله، ومن يقطعها أقطعه، فأبته. والنصوص في هذا الموضوع كثيرة جدا. قلت: ومن أمعن النظر في هذه النصوص الكريمة وجدها صريحة في الحث على صلة الرحم والتحذير من القطيعة، كما هي صريحة أيضا في ربط العلاقات الأسرية بين المسلمين، بحيث يشعر بعضهم بحق البعض الآخر ويقتنع به، فلا يضيعه ولا يهضمه ولا يبخسه، مما يدل على أن شريعة الإسلام شريعة المحبة والتعاطف والتراحم والمواساة، ومن خلال هذه الأسس الرفيعة يحصل الوئام الخالص والشعور الطيب المتبادل بين أفراد الأسرة التي تعتبر النواة الأولى للمجتمعات الإسلامية الفاضلة. ومما ينبغي التنبيه إليه أن الصلة كما تكون بالزيارة الحسية تكون بالمال، ولا سيما عند قدرة الواصل وحاجة الموصول، وهكذا تقوم الصلة بالتعليم والنصح والتوجيه إلى أقوم طريق وخير زاد وأفضل عمل. السبب العاشر: أداء الأمانة بقسميها. بين يدي الموضوع مما لا يرتاب فيه مسلم ولا يتردد في أحقيته مؤمن أن أداء الأمانة على الوجه الأكمل والطريق الثابت الصحيح سبب عظيم من أسباب المخرج من شدائد يوم القيامة والأهوال العظام التي ستكون فيه. وحقا إن فيه لشدائد وأهوال وكربات تذهل الخلائق وتشغل كل قريب عن قريبه، كما صرحت بذلك الآيات البينات والأحاديث الصريحات، حتى إن الرسل الكرام والأنبياء العظام تطلب منهم الخلائق في ذلك اليوم الشفاعة، فكل واحد يعتذر ويعلن بأنه مهتم بنفسه، كما في حديث الشفاعة الطويل الذي مر بك في البحث المبارك، حتى ينزل الطلب بمن ختم به الأنبياء والرسل وختمت برسالته جميع الرسالات، محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو شفاعته للأمم كلها في فصل القضاء بعد المكث الطويل والهول الرهيب، فينصرفون من مواقف القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن أراد أن يشاهد ذلك الهول وتلك الشدائد بعين البصيرة فليقرأ بتدبر هذه الآيات الكريمات. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال سبحانه: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال جل شأنه: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وقال عز من قائل: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وغير ذلك من الآيات في هذا المعنى كثير، وإن في هذه الآيات لبيانا جليا عن شدة الأهوال في يوم القيامة وتغير الأحوال وتراكم الأحزان والكروب على الخلائق، كل بحسب ما جنى وقدمته يداه. فاللهم يا فارج الكروبات إنه بطأ بنا العمل، ورحمتك وسعت كل شيء فتغمدنا بها، وجعلنا في ذلك اليوم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واجعل مقرنا جنتك الفردوس مع أنبيائك ورسلك والصديقين والشهداء والصالحين من عبادك، إنك جواد كريم وبعبادك رؤوف رحيم. وبعد، فحديثي عن موضوع الأمانة سيكون على النحو التالي: تعريف الأمانة لغة وشرعا، بيان أقسام الناس بحسب قيامهم بها وعدمه، ذكر نموذج من الأمور التي اؤتمن عليها المكلف، أهمية الأمانة في كل شريعة من شرائع الله، ثمراتها الدنيوية والأخروية. أما تعريف الأمانة في اللغة فهي ما اؤتمن عليه المكلف، وفي الشرع ما أتمن عليه المكلف من وظائف الدين الإسلامي الحنيف، سواء كان ذلك فيما بين الخلق وخالقهم أو فيما بين الخلق بعضهم لبعض، فقد أمر الله الخلق بأداء ذلك كله حيث قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أما أقسام الناس فيها، وقد انقسم الناس في الأمانة بحسب قيامهم بها وعدمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم قاموا بها ظاهرا لا باطنا، وهم المنافقون الذين فضحهم الله وأخزاهم في آيات بينات، وذكر الله فيها أعمالهم القبيحة وصفاتهم الذميمة ومصيرهم السيئ الخطير. قال عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. القسم الثاني وقسم لم يقوموا بها لا ظاهرا ولا باطنا، وهم المشركون الذين ليس لهم حظ في رحمة الله ولا نصيب في مغفرته، لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، قالوا عليه بغير علم وافتروا عليه الكذب، فأولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. القسم الثالث وقسم قاموا بها باطنا وظاهرا، وهم المؤمنون الذين وصفهم ربهم بأزكى الصفات ووعدهم جزيل الهبات، حيث قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وغير ذلك من الآيات في صفاتهم الحميدة كثير. ولقد ذكر الله أعمال هذه الأقسام الثلاثة وجزاءهم في آية واحدة، حيث قال عز وجل: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ومما هو جدير بالمعرفة أن الأمانة قد عرضت على السماوات والأرض والجبال قبل عرضها على آدم أبي البشر، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها آدم، كما قال عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: الأمانة هي الفرائض، عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم، فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية، ولكن تعظيما لدين الله عز وجل ألا يقوموا به، ثم عرضها على آدم وقبلها بما فيها. قال النحاس: وهذا القول عليه أهل التفسير.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الصادق المصدوق الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. أما بعد، فتعليقي على هذا الموضوع الأمانة ذات اللفظ الشامل والمعنى الكامل، هو وصية لنفسي وللسامعين أن نسلك طريق طلب العلم لنعرف الحقوق ونعرف الأمانات على حقيقتها لنؤديها فنظفر بثواب أهل الإيمان الذين مدحهم الله تبارك وتعالى بأجمل الصفات في كثير من الآيات، ومنها في صدر سورة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن ختم الصفات الجليلة بالجزاء الحسن، فقال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس هي وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنها تفجر أنهار الجنان، أعدها الله عز وجل لمن أدى الأمانة على وجهها فيما يتعلق بينه وبين ربه، وفيما يتعلق فيما بينه وبين نفسه، وفيما يتعلق فيما بينه وبين الناس أجمعين على اختلاف مراتبهم وتفاوت طبقاتهم. فالبدار البدار إلى سلوك طريق العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي يبعث على العمل الصالح، ولا غنى لأحد عنه، والعلم والعمل مقترنان لا يقبل أحدهما إلا بالآخر، فالعلم إمام والعمل تابعه، فمن جمع بين العلم والعمل فهو ممن قال الله فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا يقبل العلم بدون عمل، لأن الله ذم الفاعلين لذلك، وفي مقدمتهم اليهود الذين أنزل الله عز وجل عليهم كتبا وأرسل إليهم رسلا، فقابلوهم بالرد والإساءة والبغضاء، وحرفوا ما أنزل الله من كتاب. ولا يقبل العمل بدون علم، لأن هذا طريق النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة، فآثروا الحياة الدنيا على الآخرة، وقدموا شهوات أنفسهم ومتطلبات أجسادهم على ما فرض الله عز وجل أوجب، ولم يبالوا بفعل المحرمات واقتراف الآثام على اختلاف أشكالها، فضلوا وأضلوا وظلموا أنفسهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقصار القول: الحرص الحرص على طلب العلم ابتغاء وجه الله عز وجل، ولينقذ الإنسان نفسه بالطلب من الجهل إلى العلم، ومن ثم بالعمل والنشر للعلم بقدر استطاعته، مع الصدق والحرص على الصواب والإخلاص. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك كله، إنه جواد كريم.
هذا سائل من فرنسا يقول: يوجد كثير من النساء مطلقات في فرنسا ولهن أولاد، وكثير من الإخوة لا يريدون أن يتزوجوا النساء المطلقات، فهل من نصيحة؟
الحقيقة كما أسلفت قريبا في تعليقي على درس الأمانة أن الطريق لا يتضح تماما إلا بطلب العلم، فهؤلاء الذين يعزفون عن المطلقات لأنهن مطلقات لأسباب متعددة، منهن من مات زوجها، ومنهن من تركها لأنه ليس كفؤا لها، ومنهم ومنهم، فإن من الإحسان، والدنيا قصيرة والحياة مفارقة، إن من الإحسان أن يتزوج الرجل المستطيع على الزواج من هؤلاء الأرامل التي يكسب فيهن الأجر بإعفافهن وحفظهن وتعليمهن لدين الإسلام بجميع أحكامه، يحتسب في ذلك احتسابا، وإن كان لها من الأولاد فليعطف عليهم وليعتبرهم كأبنائه لصلبه، فكم له من الأجر، لا سيما إذا كنا من البنات، يكون له سترا من النار إذا أدبهن وأحسن تأديبهن كمثل من يؤدب بناتهن وأبناؤهم وأبناءه كمثل من يؤدب بناته بناته وأبناءه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج عطفا وملاحظا لانتشار الدعوة الإسلامية وحمايتها، فلم يتزوج بكرا إلا واحدة، وأما الباقيات فهن ثيبات، وهذا معلوم لكل طالب علم فلا أزيد.
هذا السائل من فرنسا أيضا يقول: ما الفرق بين الله والرب؟
الله تبارك وتعالى علم على ذاته المقدسة، والرب كذلك، الرب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، إلا أنه قد يسمى بعض مخلوقاته رب إذا أضيف إلى شيء، فيقول القائل: رب المال ورب الدابة. أما لفظ الجلالة فإنه لا يجوز أن يسمى به أحد أبدا، لا بالتجريد ولا بالإضافة. وثانيا أن لفظ الجلالة تتبعه جميع الأسماء الحسنى، فتقول مثلا: السميع البصير من أسماء الله، وتقول: الرحمن الرحيم من أسماء الله، ولا تقول: الله من أسماء الرحمن أو من أسماء الرب أو من أسماء الرحيم. لذا قرر أهل اللغة والشرع أن لفظ الجلالة علم على الذات المقدسة، وأنه أعرف المعارف، وأن جميع الأسماء الواردة في القرآن والسنة تابعة له، وكما في قولك: بسم الله الرحمن الرحيم. فالرحمن اسم لله، صفة للفظ الجلالة ونعت الله، والرحيم كذلك، وبقية الأسماء الحسنى تابعة لهذا الاسم الكريم الذي هو أعرف المعارف وهو علم على الذات المقدسة. ومعنى الله أي المألوه المعبود وحده دون سواه وهو مشتق وليس جامدا. هذا ما أحببت بيانه على هذا السؤال.
أيضا سائل من فرنسا يقول: دخل شاب فرنسي في الإسلام حديثا ويريد أن يتعلم اللغة العربية وأمور الدين، ولا يوجد إلا مركز للإخوان، فهل ندله عليه في فرنسا؟
إن وجد من أهل السنة والجماعة السلفيين يجيدون اللغة العربية فلا يقربن هذا الشاب الحديث العهد بالدخول في الإسلام مركزهم، لأنهم يقنعونه وهو فارغ من العلم بمنهجهم ومنهج الإخوانية كما تعرفون خطير لما فيه من المخالفات لمنهج أهل السنة والجماعة الذين تبعوا السلف الصالح في عقيدتهم ومنهجهم، بخلاف الإخوانية فإن جل بنود منهجهم الدعوي مخالف للمنهج الحق. إن استطاع أن يذهب ويلتمس عالما سلفيا أو طالب علم سلفي يقرأ عليه مبادئ اللغة العربية فهذا هو الأصل، وإن لم يجد فليغامر ويوصى بأنك لا تقبل منهم علما إلا اللغة العربية فقط وتقتصر على ذلك، حتى يقضي الله حاجتك بمعلم صاحب سنة فتتعلم منه اللغة وتتعلم منه علوم الشريعة كالعقيدة والشعائر والمعاملات، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يسأل يقول: ما حكم الأذان في أذن الطفل عند ولادته؟
ما حكم الأذان أن يؤذن فيه؟
حكم الأذان في أذن المولود سنة، أما حديث الأذان في اليمنى والإقامة في اليسرى فضعيف حسب علمي، فلا حرج الأذان فقط في أذن المولود من السنن.
هذا السائل الأخير يقول: ما هو الرد على من يقول إن السلفية الجديدة لا يرون الجهاد في هذه الأيام وأنهم يتكلمون في الناس فقط؟
هذا الأسلوب أسلوب الحزبيين على رأسهم الإخوانية والتبليغيين، يسيئون الظن بمن ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنها، وأنتم تعرفون أن نصر السنة يحصل بنشرها وبالذب عنها، فأهل منهج السلف السابق واللاحق لهم قدم راسخة في العلم، فهم ينشرون السنة والمنهج الحق الذي يتأسوا فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام على الوجه الصحيح، ولم يخترعوا وسائل للدعوة، ولم يصمموا على غايات دنيوية يريدونها، وإنما ينشرون العلم ويذبون عنه بالكتابة والخطابة والنصيحة بقدر الإمكان، ومن عنده بصيرة فلينظر إلى المكتبات الإسلامية وما فيها من كتب الردود على أهل البدع والضلال من مشركين وثنيين وعباد أضرحة، ومن مبتدعين خالفوا منهج أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة، ردوا عليهم بكتب مؤلفة في مكتباتنا وبين أيدينا معشر طلاب العلم. فليس الرد على المخالف وليد هذا العصر وعلمائه، ولكنه من قديم الزمان، من يوم بعث محمد صلى الله عليه وسلم والصراع قائم بين الحق والباطل والسنة والبدعة والضلالة. فأهل الحق والسنة هم أنصار الحق، يستقيم الحق بنشره ورد الباطل الذي يناوئه. وإذا قرأت القرآن وجدت أن القرآن يرد على المخالفين لأوامر الله ونواهيه، يرد عليهم ردا صريحا على المشركين وعلى المعادين للنبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ومن قرأ القرآن عرف ذلك، ومن قرأ كتب أهل العلم تبين له ذلك. وأن من يقول إن السلفية إنما يتكلمون في الناس، هذا يريد أن يثبط أهل العلم عن نصرة السنة وقمع البدعة. ورضي الله عن الحبر ابن عباس البحر الذي أثر عنه أنه قال إن أصحاب البدع يتمنون موتي. قالوا له وكيف؟ قال لأنه يؤتى إلي بالبدعة من كذا وكذا فأقمعها بالسنة. وهذا هو الحاصل والله في هذا الزمن، بأن أهل البدع المتحزبين على الباطل وعلى مخالفة السنة يكرهون السلف الذين سائرين على منهج السلف والناصرين للسنة والرادين للبدع، يبغضونهم ويلمزونهم بمثل هذا الكلام. يقولون لا يعرفون إلا الكلام في كذا وكذا، ولا يعرفون إلا الحديث في باب الأسماء والصفات، ولا يعرفون من العلم إلا ما يتعلق بحيض النساء ونفاسهن وكذا وكذا. كل هذا يعتبرونه مثالب ومعايب لأهل السنة السائرين على نهج السلف الصالح. فاحذروهم وبينوا لهم بقدر ما تستطيعون، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.